نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين انت الروح ونن العين،
فلسطين
مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا،
فلسطين
نهديكي بعيننا،
فلسطين
انت الروح ونن العين، مثل ارضك نلقى وين، هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانا،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الفضليات، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة يومية ومتجددة في برنامج مع الناس.
هلا والله ويا هلا،
برنامج يومي نقدمه عبر صوت الأقصى في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القدس المحتلة، وينتهي عند الساعة 11 تماما. هذا البرنامج نستمع فيه إلى قضاياكم، نطرح كل القضايا التي ربما تدور في خلدكم وتبحثون فيها عن إجابات واضحة، إجابات بعيدة عن البيانات الجامدة التي أحيانا يصدرها بعض المسؤولين. أيضا نرحب بكل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هواتفنا المعروفة لديكم.
والكلمة طلعت عشاق توقفت بني أكملا،
طبعا نرحب أيضا بكل من انضم إلينا في هذه الساعة عبر صوت الأقصى. أيضا نرحب بمشاهدينا عبر خدمة البث المباشر عبر صفحة الفيسبوك، صفحة إذاعة صوت الأقصى 106.7 FM، وبإمكانكم طبعا أن تشاركونا بالتواصل سواء من خلال طبعا الرسائل النصية أو حتى الرسائل المرئية، التعليقات التي أيضا نقرأها ونشاهدها عبر طبعا بثنا على الفيسبوك أو الاتصال على أرقام الإذاعة. صباح الخير لكل الناس، لكل المستمعين، لكل المسؤولين ولكل المواطنين. صباح الخير للناس الذين يسهلون على الناس حياتهم، لكل الناس الذين لا يعقدون هذه الحياة. صباح الخير للناس اللينين. يسعد صباح كل مسؤول، كل مسؤول وكل غفير بخفف على الناس وبسمع لهم وبتجاوز عن أخطائهم وما بترصد لهم أو بينتقم منهم. لما بنحكي هنا صباح الخير لكل المسؤولين اللي بخففوا عن الناس، يعني احنا بندعي لهم، ندعي انه يا جماعة خففوا عن الناس، ارفقوا بالناس. وهنا كلمة مسؤول لا تقتصر فقط على الوزير او على الرئيس او على المدير، هذه الكلمة تشمل حتى اصغر موظف في هذا البلد، تشمل اصغر شخص في يعمل في هذه البلد العزيز، حتى صاحب البقالة إذا استطاع أن يبيع سلعته وهناك مساحة من الرحمة فليرحم الناس، حتى فراش المدرسة، حتى بواب المؤسسة الذي أحيانا بتنح لأنه في عنده أوامر من فوق، إذا استطاع أن يرحم ويلين مع الناس فليكن أو ليساعد. والله أنا بعرف أحد الأشخاص بيعمل فراش في إحدى المؤسسات العامة، والله بالنسبة للناس هو أهم من مدير المؤسسة. ليش؟ لأنه بيخدم الناس، بيسهل لهم الطريق، بيختصر عليهم كثير من الطرق والكثير من الخطوات اللي لازم يعملوها بشكل تقليدي.
عزيز
كما يقال الناس عيال الله وأحب خلق الله إليه أنفعهم لعياله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وإماطة الأذى. تذكروا جيدا، إماطة الأذى عن الطريق بغير رفق هو أذى. مش احنا معارفين انه إماطة الأذى عن الطريق فيها صدقة؟ لا، بس هناك مقولة أخرى تقول انه إماطة الأذى، تخيل إماطة الأذى بغير رفق هو أذى. يعني لا تتدرع أخي الكريم، أخي المستمع، أختي المستمعة، أنك أنت والله اليوم بدك تطبق القانون أو تنصري دين الله عز وجل وأنت نموذج سيء لدين الله عز وجل. لا تتستر خلف القانون أو الأحكام، أحكام الله عز وجل، وأنت تضيق على الناس في شيء يا جماعة يسبق كل الأحكام ويسبق كل الشرائع، وهو فهم حاجة الإنسان. هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وأجله وأعلى شأنه، من المؤسف أن يهان هذا الإنسان تحت ذريعة تطبيق حكم الله أو تحت ذريعة تطبيق القانون. إنسانية ناقصة يعني إيمان ناقص، هذا هو الواضح وهذا هو المفهوم باختصار. إذا أنت فعلا عندك إيمان كامل يعني لازم يكون عندك إنسانية كاملة. إنسانية ناقصة بالضرورة تعني إيمان ناقص. القانون أصلا لماذا وضع؟ وضع لخدمة الناس، لخدمة الإنسان، ليس لمضرته أو إعاقته. لا شك أنه في ناس بتستغل هذا الكلام لتبرطع، وسمحونا على الكلمة هي اللي بحكيها، أنها تستبيح كل شيء وتخرب وتعيث الفساد تحت هذه الكلمات الطيبة. المفسد والمخرب واضح ومعروف فليحاسب، لكن الإنسان المحترم والمواطن المحترم يجب أن يقدر. هتقول لي ممكن المواطن المحترم يخطئ؟ نعم يخطئ، هو في إنسان ما بيخطئش، لكن في فرق بين إنسان مختص في الإفساد والتخريب وعدم التزام بالقانون، وفي فرق بين إنسان يخطئ يقصر. أحيانا الإنسان بيقطع إشارة المرور يا سيدي مش بالقصد، لكن خلص قطع إشارة المرور. هل إن أنا أمسك له على هذه الفعلة وأحاسبه وكأنه الرجل مش محترم ولا مش مسامح؟ في شيء اسمه لين، في أخذ وعطى، في روح للقانون، في إنسانية يا جماعة قبل كل شيء. ممكن الإنسان يشرح لك ظرفه أنه أنا مستعجل. إذا لم تأخذ بهذه الظروف ولم تأخذ بحاجة الإنسان فبلاك، لا أنت ولا بقانونك ولا بالأحكام اللي أنت بتطبقها وبتنشرها بين الناس. على كل، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع الناس. قبل أيام طبعا كانت حلقة مع الناس شوية هيك مغاير عما نقدمه في كل يوم. صحيح مش مغايرة بالشكل، لكنها كانت مغايرة حيث أثار حديث رئيس بلدية خان يونس المهندس علاء الدين البطة حفيظة الجبهة الشعبية، وهو تيار فلسطيني مقدر ومحترم، الذي أصدر طبعا بيان يستنكر كل ما جاء في كلام أو على لسان البطة، الذي طبعا أدلاه في مداخل هنا عبر صوت الأقصى. وقالت الجبهة الشعبية إنه كلام رئيس البلدية مجافي لكل الحقيقة. فما هي الحقيقة يا ترى؟ هذا ما سنتعرف عليه مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف المهندس علاء الدين البطة. غدا طبعا كما هو من المعروف من المقرر أن يعود طلبة المدارس الحكومية من الصف الأول حتى الصف السادس إلى الانتظام في المدرسة في آخر أسبوعين من هذا الفصل. عمليا الفصل الدراسي انتهى، ضايل هالأسبوعين ونطوي الفصل الدراسي الأول. فما سر حرص وزارة التربية والتعليم على الالتحاق بآخر أسبوعين؟ آخر أسبوعين قصة تروى، فدون الحلم لا ترضى، وجدد روحها إياك أنت يأس فلا جدوى. ممثلو الأسواق الشعبية يعتصمون ويحتجون على مواصلة إغلاق أسواقهم الأسبوعية، اللي هو يوم السبت، سوق السبت، سوق الجمعة، سوق الأحد، سوق الاثنين. في كل منطقة من مناطق قطاع غزة هناك سوق مركزي. هذه الأسواق منذ بدء جائحة كورونا وهي مغلقة. هؤلاء اللي هو يعني أصحاب البسطات والبضائع والتجار الذين يهتمون بهكذا أسواق ويذهبون إليها ويلتزمون بها ويدفعون أيضا مال، هؤلاء احتجوا قبل أيام، ذهبوا إلى المجلس التشريعي، جلسوا مع النواب، ذهبوا إلى وزارة الحكم المحلي ويطرقون كل باب ويعلون أصواتهم. يا جماعة إحنا لو كتيش طالما في مولات في أسواق مفتوحة، طب سوونا بهذه المولات، سوونا بهذه المراكز، فهل يا ترى تستجيب لهم خلية الأزمة؟ وسنكون أيضا مع وزارة الزراعة التي تحذر المواطنين ومربي الدواجن من شراء أو تربية الصوص الناتج طبعا في 216 ألف بيضة فقس دجاج لاحم تبين بعد الفحص كما تقول وزارة الزراعة أنها مصابة بميكروب الميكوبلازما. فالسؤال أنه كيف دخلت هذه الكمية الكبيرة من البيض الفاقس، وأين الوزارة من هذه الكمية، وما أهمية هذا التحذير إن كان هناك وقت فعلا لطبعا إدراك ما يمكن إدراكه. مرحبا بكم مصابين الكرام إلى حلقة جديدة في برنامج مع الناس. معكم في هذه الحلقة محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، حسام مقداد من التنفيذ والإخراج، ومحمد سلامة من الإعداد والتقديم. تعالوا نبدأ من الجدل الذي أثارته الجبهة الشعبية مؤخرا في بيانها التي أدانت فيه ما جاء على لسان رئيس بلدية خان يونس المهندس علاء الدين البطة حول طبعا الخدمات التي تقدمها البلدية وبعض المخالفات من قبل بعض المواطنين. معنا عبر الهاتف المهندس علاء الدين البطة. سيد علاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أهلا بك.
صباح النور، يا أهلا بك. بس مهندس علاء، يعني لمن لم يتابعك في ذلك اللقاء الذي أجريناه معك عبر صوت الأقصى، ما الذي قلته وأثار هذه الزوبعة في بيان للجبهة الشعبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لك أخي الحبيب وإلى مستمعيك الأفضل في كل مكان. يعني سؤال مهم جدا، أنا للآن لم أعلم ولم أعرف ولم أستخيل ما هو الشيء الذي أثار بعض الإخوة في الجبهة الشعبية والذين قاموا بإصدار هذا البيان. لحقيقة لا لون ولا طعم ولا يعني مقضيه به، والبيان حقيقة بيان مؤسف، ونعتقد أن البيان به إساءة حقيقية للإخوة في الجبهة الشعبية الذين نفتخره ونعتز بهم، وتربطنا على قوافيق، ونحن في البلدية نقدم الخدمات على قدم وساق للجميع بدون استثناء. نعتبر البلدية بيتا وطني للجميع، ويعني نقدم الخدمة للجميع، والجبهة الشعبية تساهم معنا في كثير من القضايا المطلبية. لذلك يعني كان أبرزنا قبل فترة اعتصام بأصحاب البسطات، وجاءت الجبهة الشعبية والمطالب التي طلبوها احنا اعطيناهم سقف.
بس مهندس، انت قرأت البيان؟ قرأت البيان طبعا.
قرأت البيان.
عشان هيك انت بتحكي عنه ملوش طعم ولا ريحة ولا لون.
صحيح، لا طعم ولا رائحة ولا لون.
ليش طيب؟
يعني بيان غير موفق، يعني يحمي في طيات ونزعة سياسية. نحن في منأى عنها في البلدية، ونفتخر أننا في منأى عن ذلك. يعني بإيجاز هو رفض نهج الجباية. لا أعلم عن أي جباية تتحدث. كاتب البيان، أنا لا أقول الجباية الشعبية، بل هو كاتب البيان الذي كتبه، لأنه أنا أعتقد هذا لا يمثل الروح والعقل للجباية الشعبية. وأنا يعني تواصلت مع قيادة الجبهة وتقدم يعني شكوى رسمية في ذلك. يعني أي نهج جباية، يعني كان يفترض أن الجبهة وهم شركاء وكثير منهم يأتي باستنبار ومطلعون أو مطلعين على الوضع البلدية، يأتي يحدثنا عن الجباية حينما تحدث عن أننا نقدم خدمات في مجملها وجملها خاسرة. تكلفة المياه تتراوح بين 3 شيكل متحصل من المواطن على شيكل وأبورتين فقط. تكلفة الصرف الصحي حوالي 2 شيكل متحصل على أقل من شيكل فقط. تكلفة النظافة يعني شط 25 شيكل نأخذ 10 شيكل فقط. وبالتالي في كل هذه في كل الإجمال نأخذ أقل من النصف، ونتحصل على أقل من النصف النصف.
ولكن البيان
كان بودي أن يأتي إلينا، ونحن على استعداد أن نكون في لقاء على هواء مباشرة معه.
يعني أنا بتمنى
نتحدث عن ملاحظاته وندافع عن أنفسنا، أن هذا الاتهام المرسل فهو غير مقبول، هو يشكل كما ذكرت إساءة لكاتب البيان.
يعني أنا بتمنى بس مهندس أنا أتمنى إنه الزملاء يعني يسعفونا بالاتصال بأحد قيادات الجبهة الشعبية حتى يعني يرد على هذا التوضيح من قبلك. لكنك بس مهندس على أنت هنا تحدثت عن موضوع الماء، والبيان الجبهة الشعبية قال إنه جزء من الماء الذي يقدم للمواطنين هو بالاشتراك مع وكالة الغوث التي حفرت بئرين في منطقة خان يونس وبالتحديد حي البراق، وهذه تغذي يعني منطقة واسعة في تلك المنطقة. أنت هنا تتحدث أن المواطن لا يدفع ولا يستهلك، وأنه عدد لا بأس به من المواطنين لا يستهلك الكمية الكبيرة، فهذه النقطة يريد توضحها باشمهندس.
الحبيب للتوضيح، لدينا 34 بئر في محافظة خان يونس تنضخ كل يوم حوالي 30,000 متر مكعب من المياه. والبئر التي تحدثت عنه حقيقة بئر واحد في مطيب خان يونس تم استلامه من وكالة الغوث ويعمل لمدة 8 ساعات فقط. يعني أنا لو تحدث عن 34 بئر، بئر بيشتغل منهم 8 ساعات، إحنا أبار البلدية تعمل على مدار الساعة. يعني كل ما ذكرت يشكل 2% من ما يتم تدفقه للمياه. نحن نضخ ماء إجمالي مليون متر مكعب بالشهر الواحد، يعني البئر هذا لا يشكل 5% أو 2 أو 3% فقط.
لكن ماذا يشكل في عملية استرداد الفواتير؟
لا يشكل،
أقصد الحالات الاجتماعية، الناس الذين لا يستطيعون مثلا أن يدفعوا فاتورة الماء، هل مثلا يتم مثلا تجاوزهم؟
أخي الحبيب، إحنا لا نستطيع أن نقول نتجاوزهم، لكن لا نستطيع أنه يعني هاي إخوة الإجابة الشعبية يوضح لنا كم مواطن قطعنا عنه المياه. نحن يعني نقوم بإجراءات، يعني الحمد لله نعتز ونفتخر، نقول أننا نحرص على المواطن حقيقة قولا لا فعلا. الحمد لله رب العالمين، لدينا حوالي 20,000 مشترك كمواطن قطعنا الماء. يعني
هو البلديات بصفة عامة باشمهندس علاء لا تقطع، البلديات لا تقطع الماء، ولكنها تضيق على المواطن الذي يريد ترخيص، يريد مثلا خدمة أخرى، تربط هذه بتلك.
لتأكيد أخي الحبيب، أنا لا أنفي ذلك، لكن أنا بقول وأنا على مباشرة كمواطن فقير ضيقنا علي. أنا بالأسماء عندي لا أريد أن أشجع، لكن عندي مئات الأسماء وعندي رقم بدقة، لكن حتى لا أشجع لم نمنع أحد من البناء أو الحصول على ترخيص من الحالات الإنسانية الفقيرة. وأنا بالمناسبة وأنا مسؤول عن كلامي وأنا بقول على الهواء، أكثر الناس التزاما بفاتورة منهم الناس البسطاء والفقراء. هذا من زاوية. زاوية أخرى، أنا بدي أعطيك المعلومة العامة في قطاع غزة. قديش نسبة الملتزم بالفاتورة في متوسط قطاع غزة؟ 30%. 70% من المواطنين في قطاع غزة لا يدفعون فاتورة الخدمات بما فيها المياه. خلينا نتأقلم شوية، لكن أنا لا أريد أن يعني أعطي إيضاحات أكثر لا حتى لا نشجع، لكن حقيقة قس النسبة على بلديات القطاع ولك يعني زي ما نقول اللبيب وبالإشارة يفهم. فإحنا يعني للأسف الشديد كان بد أنه حينما نتحدث عن يعني البيان كان مليء بمعلومات مغلوطة ومضللة ومحشوة حقيقة بطريقة مسيئة. أنا أعتقد أن هي مسيئة للجبهة الشعبية ولكاتب البيان. أنا أعتقد أن الكاتب البيان هو شخص وليست الجبهة الشعبية، لأنه حقيقة نحن نفتخر بعلاقة وطيدة معهم، لأن أثرنا أكثر من 3 أيام عمل تطوعي في قضايا الجمهور يردوا لنا باستمرار ويتساءلوا. لذلك أنا أركز على نكاتب البيان، لأن حقيقة لدينا تواصل واتصال، الشكاوى تسرد مكتب الجبهة الشعبية والفصائل نتعاطى معها. عدا أننا بالأماء يعني حقيقة ليس نحن نتعاطى مع الجميع، يعني عندنا يوم السبت يوم مفتوح، نتعاطى على شكاوى المواطنين التي سالت إلى المجلس البلدي وإلى رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية، ونتعاطى في كل شيء. يعني معناه ليس هناك حوادث حتى تكون.
طيب،
ونفتخر أننا لم نمنع فقيرا، أنا بقولها لم نمنع فقيرا من بناء.
جميل.
لم نمنع فقيرا من بناء وحتى وإن كان عليه مستحقات.
طيب، يعني اسمح لي باشمهندس علاء أنه أنا أمثل الجبهة الشعبية في هذا الحوار، لأنه حتى اللحظة على ما يبدو ولا مسؤول من الجبهة الشعبية يستجيب لنا، وحاولنا منذ الأمس أن نتصل بهم، على ما يبدو هم لا يعني لا أعتقد أو لا أتوقع أنهم يعني عرفوا بالموضوع أو لا يريدون أن يعقبوا على هذا الموضوع. على كل من حقي أنه أكون أنا ممثل الجبهة الشعبية في هذا الموضوع. أنت هنا تحدثت باشمهندس على أنه الماء تقدمونها بمخسر، وقضية وهذه قضية بمخسر يعني وكأننا نتحدث عن تاجر، لا نتحدث عن خدمة تقدمها مؤسسة محلية انتخبها أو يعني هي أصلا تقدم الخدمة للمواطن. فالسؤال الآن، هذه المشاريع وهذه الأبار التي تحدثت عنها، 34 بئر موجودة في محافظة خان يونس، هذه مجملها ومعظمها كلها تقريبا من المشاريع الدولية الممولة، فأي مخسر تتحدث هنا باشمهندس؟
سؤال جميل، أشكرك عليه. بالتأكيد نحن نتحدث عن مصر غير مباشر، الأبار فعلا 34 بمجملها أبار قمة التبرع، لكن من تعبير هذا البير؟ كل البير يحتاج إلى موظفين أو ثلاث موظفين، من يدير البير؟ البير عنده مولد كهرباء للعمل حال انقطاع الكهرباء، من سيديره؟ خطوط شبكات المياه بدلها 150 موظف يعني يعملون في قطاع المياه، من وين بدنا نحصل إحنا رواتب هؤلاء الأبطال؟ كل يوم كل يوم عندنا خطوط مياه تنفجر، كل يوم عندنا أزمة مياه هنا وهناك. يعني قبل شهر فقط في ظل حظر التجول كان عندنا في بلوك جي في القيم خان يونس منطقة كاملة في ظل حظر التجول قمنا بتغيير كافة شبكة المياه بالكامل، وهذه طبعا ليست المخيم أنا ذكرته لأنه إحنا جديد، لكن هذا باستمرار يعني كل يوم عندنا شبكة تتعطل، شبكات جديدة تضاف، بيوت جديدة تضاف، وبالتالي أنا أتحدث عن ثلاثة، هذا بحد أدنى يعني لو إحنا أخذنا التكلفة ثلاثة شكل تكلفة الاستخراج عدا عن تكلفة النقل والتوصيل إلى البيوت والأعطال، لو إحنا بدنا نأخذها بطريقة تجارة ربح وخسارة لا بتكلف أكثر من يعني يمكن يصل لثمانية شكل ممكن، لكن بالإجمال نحن بس هذه الصورة نسوقها للتقريب فقط، ليس لأنه إحنا نحمل أحد جميل، لا نحن نقوم بأداء الواجب المنوط بنا. إحنا هنا في البلدية جئنا نقدم 30 خدمة أبرزها المياه والنظافة والصرف الصحي وهذا واجبنا، لكن إحنا بس بنسوق الأرقام فقط من باب إنه المواطن يتأكد إنه إحنا لسنا بلدية جبال، نحن نجهد ونجتهد من أجل أن تستمر البلدية، من أجل أن تستمر تقديم الخدمة. إحنا في خان يونس كل يوم عندنا 200 ألف كيلو أجل طرنفايات كل يوم 200 طن كل يوم نرفع، مش هذا بده جيش. عندنا 150 أو 130 صانع جمال القطاع المياه، عندنا 150، وبالتالي إحنا الفاتورة بحدها الأدنى فقط عشان نوفر 40-50% من الرابط فقط.
واضح. طيب باشمهندس الآن اسمح لي بأن نرحب بالقيادة في الجبهة الشعبية في منطقة جنوب قطاع غزة السيد إياد عبد الغفور، انضم إلينا الآن ربما ليرد على بعض ما تفضلت به في هذا اللقاء. أهلا بك سيد إياد.
أهلا بك، صباح الخير لك باشمهندس على البطة.
حياكم الله باشمهندس. سيد إياد، بالأمس الجبهة الشعبية أصدرت بيان طبعا انتقدت فيه واستنكرت ما جاء على لسان رئيس بلدية خان يونس المهندس علاء الدين البطة حول الخدمات التي تقدمها البلدية وبعض المخالفات من قبل بعض المواطنين. أنتم رفضتم نهج الجباية، فهنا هذا السؤال طرحته على السيد علاء الدين البطة وتحدث، نحن لسنا نظام بلدي جباية، نحن نقدم ربما للمواطن أكثر مما يمكن أن نجبيه أصلا أو يمكن أن نضعه في موازين الحسابات والخسارة. ربما يعني هل فقط قضية الربح والخسارة هي ما أثرت حفيظتكم في هذا اللقاء مثلا؟
بالتأكيد، لأنه بالذات في الظرف الذي نعيشه ويعيشه المواطن الغزي في ظل ظروف صعبة من نتاج جائحة كورونا، فيجب علينا أن نعزز صمود المواطن باتجاه تخفيف الإجراءات وتخفيف نوعا ما الجباية.
أي إجراءات؟ أي جباية تتحدث هنا؟
باتجاه الخدمات التي تقدمها البلدية، وتحدث المهندس على أننا لسنا بلدية جباية أو بالشكل العام وهي خدمة. إن كنا نقر أنها خدمة فهي حق للمواطن،
ما فيش خلاف حتى الآن،
أن نبحث عن كيفية توفير هذا الحق للمواطن.
نعم،
إن كانت بالحسبة المادية التجارية رفضها المهندس علاء وتحدث أنها خدمة وهي خدمة خاسرة.
طيب،
بالتالي يجب علينا أن نبحث كيف أن نوفر هذه الخدمة للمواطن ومن يستطيع الدفع، وإحنا بالمناسبة لسنا مع مجانية الخدمة بشكلها النهائي، لكن علينا أن نوفر الحد الأدنى من مقومات الصمود.
بمعنى الحد الأدنى سيد،
مدى استهلاك البيت من 5 أفراد على سبيل المثال يكون 30 كوب شهري. نبحث عن حد أدنى للاستهلاك في حد أدنى للأجر لتقديم هذه الخدمة حتى يستطيع المواطن أن يسدد ما عليه من الالتزامات.
بس مهندس، هذه الرؤية والحل منطقي بالنسبة لكم؟
رفيق أبو أمل هنا إياد أذكره أنا وكان العتبي، لأنه أبو أمل يعي أن باب البلدية مفتوح، نحن على تناس وتواصل دائم معه سواء في البلدية في لجنة الطوارئ، والإخوة في الجبهة الشعبية كانوا هم القادوا حراك الذي كان مطالبا بإبقاء الأجراء في سوق أحمد عبد العزيز، وأنا أقول على الملأ لما جاءوا عرضنا عليهم أكثر مما عرضوا، هم عرضوا شيء وإحنا ما عرضنا أعلى مما عرضوا. فإحنا حقيقة أنا بكرر استغرابي واستهجاني هذا البيان، وأنا أعتبر هذا البيان مسيء حقيقة، مسيء للجميع وأولهم الجبهة الشعبية، لأنه إحنا حقيقة مفتوحة، وأخونا الحقيقة أمل يمكن من أكثر الناس تماسًا مع البلدية ومتواصل باستمرار، مثلنا حملات عمل تطوعي بالكامل مع الجبهة الشعبية. لكن أرجع لأوضح النقطة، بالتأكيد نحن حينما تحدثنا عن خدمة مسافر للتوظيف فقط الرقمي وليس من باب المقارنة. ثانيا أخي أبوامل، إحنا أعطينا مواطن وقفنا عنه خدمة. ثالثا أخي أبوامل، أدعوك للقدوم في أي وقت البلدية عشان تعرف مدى،
هو يتحدث عن الحد الأدنى سيد علاء.
أنا حاولت مدى الإجحاف اللي ألحق بالبلدية، ونتمنى كمان إحنا كفصائل تكون حساباتنا كمان الوطن، لأن الوطن جزء من البلدية والمواطن في معادلة قديش إحنا بنستطيع نوازن بها. بمعنى اليوم أنا عندي 20,000 اشتراك في مدينة خان يونس، إحنا أكثر يعني في بتعوش، لكن أكثر ما نجاهه مع الناس اللي عندها مقدرة تدفع. إحنا الناس البسيطة للأسف الشديد أو مع فخر أكثر ناس التزاما طبعون الشؤون والوكالة بيخلص بكون عباب البلدية بيدفع. وبالتالي إحنا حقيقة لا كنا بنتمنى يكون بين أكثر عقلانية، يقولنا تفضلوا من هو مقتدر، ليش أنت تدفعش؟ اللي تفاضل ما يدفعش، لأن إحنا ليس سبب، أنا بديش أشجع اللي بدفعش. إحنا إيش إجراء هيئة كورة لسد إياد، إيش إجراء قمنا فيه ضد مواطن بدفعش مين؟ مواطن بسيط.
لا لا، هو السؤال بس مهندس علاء، انا بدي اسال بس مهندس علاء، اسمح لي اسال السيد اياد عبد الغفور. سيد اياد عبد الغفور، ما هو الاجراء الذي اثار حفيظتكم في الجبهه الشعبيه في محافظه خان يونس على سبيل المثال، بعيدا عن حديث السيد علاء البطل، لانه هو يتحدث انه لم نقطع اشتراك واحد مياه عن المواطنين. هل البيان هو فقط بناء على اجراءات على ارض الواقع، ولا هو فقط مجرد يعني بيان
قطع المياه؟ والمهندس علاء يعرف انهم يقومون بقطع الكهرباء وليس قطع المياه، وهذا كمان ينافي ما تم الاتفاق والتوافق مع شركه الكهرباء بان لا يجوز للبلديه قطع الكهرباء عن المواطنين لعدم سداد فواتير المياه. هذا اجراء حدث من البلديه.
بس مهندس علاء، بس مهندس علاء
اول حاجه للتوضيح اياد، احنا عشان انا بجي كل الموقف سجالي، انا استطيع اخطب نص صبح على حقوق الفقراء، لكن في النهايه لازم اخطب كمان كيف تستمر البلديه في اداء عملها، لانه اذا البلديه بكره توقفنا ليوم واحد عن رفع 200 طن من النفايات، اول ما تاتون لا انتم وتقولوا وين انتم، كمان يفترض ان يكون عن الجناح الاخر في توازنيه. بمعنى احنا لو بناخذ اجراء، هيني انا بقولها على الهواء وهيني معك يا استاذ اياد، لم ناخذ اجراء للضغط على دفع فاتورة المياه على مواطن فقير بكل وضوح، والأسماء اللي أنت ذكرت لك عارفهم وأعرفهم بالاسم، لأنه إحنا كمان في النهاية كيف بدنا نمشي؟ لما بكرة حنقعد حنوقف ما في خدمة مية ولا نظافة، ما أنت أول ناس أتأتوا إلا.
لكن ما بس مهندس علاء،
توازن حقيقي في المطلبية، إحنا يعني حقيقة معلش لا يجب أن نسجل، أنا بسجل موقف، أنا بقدر أحكي وأسجل موقف، لا إحنا الحمد لله نسجل الموقف حقيقة، نقف بجوار الضعفاء والكفراء.
يا سيد علاء، بعيدا عن المواقف وتسجيل النقاط، ما دقة ما تفضل به السيد إياد عبد الغفور أنكم تربطون خدمة الكهرباء بخدمة المياه، بمعنى أنكم تساعدون شركة الكهرباء في قطع الكهرباء عن الناس الذين لا يلتزمون بفاتورة المياه؟
احنا من لا يلتزم بفاتورة المياه وهو قادر عليها، يعني بمعنى لدينا سجل للمؤجرين، يعني هل يعقل واحد في نص المدينة عنده عمارة مؤجرة وعلى 40,000 شيكل كمان انت بتقبل يا استاذ اياد؟ يعني انا اللي عنده اللي انا الفقير لا اضغط عليه، طيب والمقتدر بدي اروح اقول له تفضل خلص اذا انت تعال يا اخواننا، اذا احنا هي انا بدي اخواننا في الجبهة تعالوا استلموا البلدية وديروها بالطريقة اللي شايفينها مناسبة. احنا كنا سبق انه قبل ان يتم الحراك كان في دعوة لدى فاقل الجميع بالمشاركة، لكن اخواننا البعد النظري نظري، اليوم انا عندي ومارس الضغط بكل وضوح، نحن نطلب من كل من هو قادر يدفع. طب كيف تستمر البلدية؟ الرواتب من وين؟ لا يوجد دعم دولي ولا حكومي، احنا بنعتمد في الرواتب مش الراتب، 40% من الراتب من الفاتورة الخاسرة بين قوسين، ولا انا بقول
خاسرة
عشان اوضح الصورة. طب انا ما بدي اجيب تمويل، اذا تكوى في الجبهة الشعبية عند القدرة على انا بدعم البلدية اتفضل.
طيب سيد اياد، هل لديكم رؤية او تصور قدمتموه مثلا للبلدية حول معالجة بعض الازمات المتعلقة بخدمة المواطنين؟
احنا التقينا سابقا من خلال القوى الوطنية من خلال تصيرنا كجبهة شعبية مباشرة مع البلدية في بعض النقاط وتحاورنا فيها كما ذكر المهندس علاء سابقا. توصلنا وهو طرح بالمناسبة في موضوع التجار والسوق والبسطات وآلية سداد الديون المستحقة والمتراكمة عليهم.
تمام.
وطرح أكثر ما طلب منه. لا لا لسنا في معرض المزاودة على بعضنا البعض.
احنا لا نريد مزاودة، نريد ان يتلقى المواطن الخدمة المطلوبة بدون اجحاف او بدون
يعني.
ولذلك انا اسألك، ما هو تصوركم انتم في البلدية، ما هو تصوركم انتم في الجبهة الشعبية للبلدية حتى الامور لا تكون فقط هي فقط تسجيل نقاط على بعض؟
صحيح. الان ما طرحته، لو حسبنا، لو البلدية قامت باللجنة مختصة حسبت متوسط استهلاك الاسرة من 5 افراد للمياه، وعليها تكون بقياس ما يتم احتسابه من حد أدنى للمحاسبة على فاتورة المياه.
هذا واحد. اثنين بعيد عن موضوع المي، ايش النقطة الثانية؟ طيب
موضوع تلزيم السوق وتلزيم سوق للبسطات.
تلزيم سوق البسطات بس مهندس علاء،
سوق البسطات المعلن بالحد الأدنى من البلدية 800,000 شيكل. 800,000 شيكل لملتزم السوق على بسطات في الشوارع.
تمام.
البائع اذا كان نازل ببوكسة بندورة على سبيل المثال، ماذا سيجني منها اذا كان سيدفع لملتزم السوق 5 شيكل؟
واضح. هل هناك نقاط اخرى؟
في الوقت الحالي ما اثر حفظتنا هو الموضوع السوق والارتفاع سعر كوب المياه.
تمام. أتمنى إن شاء الله تكون دائما العلاقة مستمرة بينكم وبين البلدية، وأنه تكون هناك تصورات، وهناك يعني بعيدة عن لغة الإعلام والتشهير، لأنه أحيانا المواطن هو الخاسر الوحيد حتى من هذه اللغة. المواطن ما الذي سيستفيد من بيان الجبهة الشعبية، وفي المقابل ما الذي سيستفيد من بعض الوعودات التي يمكن أن تطلقها البلدية؟ ولذلك إذا كان لديكم تصور رؤية جيد، من الجيد ومن النافع أنه تلتقوا برئيس البلدية، ببلدية كما قال، أنه أبوابنا مفتوحة حتى يعني انضاج او يتم انضاج رؤية كاملة متكاملة لخدمة هذا المواطن. انا بشكرك سيد اياد عبد الغفور، وساسمح وبامكانك ان تسمع طبعا لنا او تسمع ما سيرده السيد علاء الدين البطة. اترك لك المجال بخصوص تلزيم السوق باشمهندس علاء.
اولا انا اشكرك واشكر استاذ اياد على يعني صراحة متأكيدة، لان احنا فعلا لما جاءوا يطالبوا اعطناهم ثقة اكثر مما طالبوا، وهذا انا بعتبره هو جزء صحي في العلاقة اللي بيننا وبين الدول الوطنية والاسلامية كلها، نتعامل معها على قدم مساقي. واحد اثنين اللي تفضل فيه نحن به، احنا لما قلنا اياه استاذ اياد، اقول ابو امل تحطرح انه المواطن من خمسة في البيت في 5.
صحيح.
المتوسط هناك حسب احصائيات الدولية 70 لـ80 لتر كل يوم، يعني بنحكي على 400 لتر كل يوم، يعني 4×3 = 12 كوب بالشهر. احنا للعلم اذا كان الفقراء، احنا نصطف الى جانب الفقراء والبسطاء، احنا من 3000 لـ4000 اسم خسرنا. انا بقولها تراجعت ايرادات البلدية عن 4000 اسم، بيوت قليلة، أزواج شابة.
بس بعيد عن كلمة خسرنا باشمهندس علاء، بعيد عن كلمة خسرنا، لأن خسرنا هي مش كويسة.
لا أخي الحبيب بس أوضحها، بس نقطة صغيرة هي بس أهمية. الأرقام اللي اعترضوا على 3000 لـ4000 اسم هذه، نزلنا الحد الأدنى من 25 لـ10، يعني أنا خسرت من هذا فقط 50,000 شيكل بالشهر الواحد، تراجعت إيراداتي. ثم خلينا لحد 18 كوب اللي أخونا اللي حكى تزياد عليها، 5 مواطنين البيت اللي فيه 5 يحتاج 12، احنا من احنا 18، احنا 18 كوب ب 25 شيء. وبالتالي انا بحكي بالسياق، وعشان هيك بقول لغه البيانات ليست مقبوله. استاذ اياد، المعلومه اللي وصلتكم معلومه مضلله. لو انا اطالب الجبهه الشعبيه انا حاسس اقدم شكوى رسميه بالتحقيق في الامر، لان المعلومات بنيت مضلله وصدر البيان مضلل، معلومات مغلوطه. اللي تفضل فيه انا متفق معك، عندك 12 كوب للاسره البسيطه، لا احنا بنقول له 18 كوب ب 25 شكل.
نعم.
وبالتالي وين نقطة الخلاف؟ يعني خليني أعرف نقطة الخلاف عشان
تلزيم الأسواق.
تلزيم الأسواق أخي الحبيب، هذا ليس بدعة، على كل وضوح كل بلديات قطاع غزة لديها أسواق تقوم بتلزيمها. طبعا هو إحنا لما أنا حكيت عن الفجوة والخسارة، من وين بنعوض جزء من الفجوة؟ بنعوضه من الأسواق، ليس السر. اللي عنده بسطة اللي عنده بسطة بتاع شكل إلى 2، لأنه كل يوم عندي سوق اللي عندي أحمد عبد الله بطلع كل يوم 10 طن نفايات تلقى في كل، يعني 10 طن تلقى في الشوارع. إحنا بنطلع بنعوض وللعلم السوق السنة الماضية كان 800 جاب، أقول لي يعني ليس السر بديش أشجع طبعا 400 ألف جاب العام الماضي، يعني تكلفة عمال النظافة اللي بنظفرها ما طلعناهاش. وبعدين إحنا لا نتجبر، يعني الملتزم بياخد شيك إلا 2 شيك، يعني لما المواطن اللي برمي لي طول نهاره البسطة ترمي كمية مأهولة بدوش يدفع 1 شيك إلا 2 شيك عشان يجي.
ما هو المواطن أحيانا
ترفع عن النظافة،
ما هو المواطن أحيانا المواطن أحيانا باش مهندس يقول إنه كل المشاريع التي يمكن أن تصل إلى البلدية لماذا لا يخصص جزء منها أيضا في سبيل تخفيف هذا العبء عن البلدية وكذلك عن المواطن؟ يعني إحنا مع إنه هناك تكون مشاريع، هناك شوارع يتم تعبيدها، بعض الإشكاليات يتم إصلاحها، لكن أيضا جزء من هذه المشاريع الأصل أن يساهم في يعني تخفيف العبء على المواطن وأيضا عن البلدية. يعني لماذا فقط نستعمل كلمة إنه والله بمخسر أو بأقل أو بزيادة مثلا؟
ما تفضلت به صحيح، لكن نحن يعني يساعدونا إخواننا في الجبهة الشعبية والفصائل، نحن يدنا موجودة لأن المشاريع الدولية اختلفت. يعني بدي أعطيك سوق الخان مثلا، كان شرط منظمة الفاو الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تدعمنا أن نساهم، مش يعطونا نسبة التشغيل، لا، 1,400,000 1,500,000 منهم 350,000 بلدية. اليوم عشان تاخذ مشروع من المول بقول لك قديش بدك تساهم، لم يعد زي زمان. فأنا ما عنديش، لست في طرف من الخيارات، مصادر الإيرادات الآن الوحيدة هي الفاتورة والأسواق بس. الإيجارات اليوم عندي كمان تراجع خطير جدا. اليوم كل ما بيجي واحد يبعث له يجي طب ادفع بقول لك أنا البلد، طب ما أنا الزرائع موجودة والكل يتهرب. اليوم أنا أمام مسؤولية كيف أستطيع أن أوازن بين استمرار الخدمة للمواطن، أستمر في الخدمة وأحافظ على الوضع العام اللي ما أريق الناس، ونحن نأتي على أنفسنا عشان ما نهتش الناس. إحنا لو تفضل رفيقي هذا أو أي حد كريم يجي يطلع على حجم التسهيلات اللي بنقدمها للناس البسطاء سيجزاني، لكن احنا لا نعلن الارقام عشان الناس، انه في بعض النفوس المريضه تتشجع لذلك، لكن احنا بنقول احنا الحمد لله بنأدي العمل بما يرضي الله، بنعتبر انه هذه مهمه دينيه ووطنيه انه احنا نساهم في صمود الناس زي ما حكى رفيق اياد. احنا هاي جهودنا الكبيره بنبذلها من اجل صمود الناس،
وارجو ايضا
مع اي حاله خطيره ترد الينا ولم نمنع رغم تراكم. يعني أجانا واحد يلا خليني أحكي من الأسرار، أجانا واحد يبني بيت عليه 35,000 شيكل قبل أسبوع والإخوة رفضوا منحه إلا يدفع شيء، لكن حين وتأكد من حالة اجتماعية تركنا المبلغ وأجلنا رسوم الترخيص حتى وقت شهر آخر.
بس مهندس،
وهذا إحنا مسؤولين عن كلام.
بس مهندس، نحن يعني ثقتنا بكم عالية وأنتم إن شاء الله أهل لهذه المسؤولية، لكن كل القضية بما فيها أنه نتمنى أيضا البلدية ألا يعني تثار من هكذا بيانات أو أصوات تخرج تنتقد البلدية. يعني اليوم في ظل تعطل المجالس الرقابية، في ظل تعطل بعض المؤسسات التي تحاسب وتراقب، يعني من حق المواطن أن يعلي صوته، من حق الفصائل الفلسطينية أيضا الأخرى أن تعلي صوتها. فنحن نريد علاقة فعلا تكون علاقة طيبة تخدم المواطن في كل الأحوال وتراقب وتحاسب، لا أن تكون هناك حساسية وأنه بدنا نرفع قضية على الجبهة ولا الجبهة ترفع قضية علينا. فالأمور يعني أتمنى أن نخرج من هذه العباءة ومن هذه الدائرة الضيقة.
ممكن أوضح بس رسالة في دقيقة واحدة أخي الحبيب، نحن لم نتحسس أبدا، بالعكس إحنا في حواراتنا أنا طبيعة شخصيتي تدعو إلى الحوار دائما وعدم الصدام، وأنا الحمد لله رب العالمين على قدم واحد على مسافة واحدة من الجميع. أنا عتبي فقط أن البيان مليء بالأغلاط، وعتبي أيضا أن العلاقة مفتوحة، نقص الاتصالات بالواتساب باللقاءات. يعني بالليل بروح أنا أشكو، يعني أخونا رفيق أبو أمل بلا بروح بالليل بعمل جولة على في نقاط يعني بلدي موجود مع الشباب في الميدان وبنتحاور باستمرار خط مفتوح، لكن أنه يصدر بيان بليل مليء بالمعلومات المغلوطة، لا، من حقي أنا أقول إنه أنا بدي أتقدم بشكوى، أنا بتقدم بشكوى حسب الأطر التنظيمية.
طيب.
توجه للإخوة يتفضلوا ما هي المصوغات تطلعوا البيان بس، أما إحنا بابنا مفتوح، إحنا في لسنا أنبياء، نتقبل الخطأ، نتقبل إحنا في النهاية نجتهد في العمل ونصيب، هذا ديدن البشر لا ننكره.
نعم.
لكن هنا ما يكون بيان أنا بيني وبينهم صداقة وتواصل ونصح، وزي هو اعترف يعني أقول أي اعترف قبل قليل لما أجوني في سوق أحمد عبد العزيز طرحوا تخفيض، أنا أعطيتهم أكثر من اللي طرحوا، قلت لهم لكم عن طريقكم، أنا مش حطرح أتوكل على الله، هذا اللي يكون في الفصائل جهودكم مشكور وكملوا مشواركم.
نعم.
كملوا
أنا بشكرك باش مهندس.
علاقة رائدة. أتمنى تستمر فقط.
أتمنى حقيقة فعلا. نتمنى العلاقة أن تستمر وتكون علاقة بناء بينكم وبين كل القوى والفصائل والمؤسسات الأخرى. شكرا جزيلا لك الباش مهندس علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس. والله طالما هناك خط مفتوح، طالما هناك علاقة طيبة وجيدة تجمعني بالوزير، تجمعني بالرئيس، تجمعني برئيس البلدية، بالنائب الفلاني، يعني لا داعي للبيانات، لا داعي لتسجيل النقاط، لأنه لا تحسب إلا وفق هذا الأساس. طالما أنا بيني وبينك خط مفتوح، هناك علاقة جيدة، فالأصل فعلا أن تكون هناك يعني مصارحة، أن تكون هناك يعني خطوط ساخنة، لا أن نلجأ للبيانات، لأن البيانات يا جماعة خاصة في مجتمعنا الفلسطيني لا تحسب ولا تفهم إلا وفق هذا المسار، وفق هذا المنظور، أنه فقط هذا الفصيل أو هذا أو هذه المؤسسة تريد أن تسجل نقطة على ذلك الشخص. طيب ما الفائدة؟ ما الذي جنينا من هذه الخطوة؟ ولا شيء، صفر. يعني هل المواطن استفاد عمليا؟ هل المواطن استفاد؟ يعني لو كانت مثلا الجبهة الشعبية تقدمت برؤية، بتصور للبلدية، وهذا التصور فعلا أفضل من التصور القائم أو المعمول به في البلدية، والله يمكن القول ويمكن تبني وضحض ما تقوم به البلدية وخططها. لكن هي القضية طالما هناك معلومات مغلوطة، وفقط أنا أريد أن أستغل هذه المقابلة حتى أضحض شخصية الرئيس البلدية وأسجل نقاط، أعتقد أنه ليس من الحكمة أو المعقولية أن تكون هيك، أن تكون العلاقة سليمة بيني وبين البلدية. العلاقة بين البلدية والمواطن هي مبنية على قاعدة الحقوق والواجبات، هذا مش عندنا فقط، هذا في كل بلدان العالم. تعاون المواطن مع البلدية تكتمل الجهود، ونرتقي بمخيماتنا، نرتقي بقرانا وبمدننا. لا يمكنني أن أهاجم البلدية طالما أنا لا ألتزم بما هو مطلوب مني إذا كنت مقتدرا. ولكن متى أهاجم البلدية أو المسؤول أو الوزير؟ عندما أقوم بكل ما علي مثلا وهي تقصر معي، أو عندما أجد البلدية مثلا لا تراعي بين فئات المجتمع، لأنه كما أن هناك شرائح من المجتمع يعني تستطيع أن تدفع، هناك شرائح في المجتمع أيضا لا تستطيع أو بالكاد تستطيع توفير لقمة عيشها. وبالتالي إن شاء الله يعني الأمور تكون وضحت بالنسبة للمواطن، واللبس قد أزيل، والعلاقة تكون علاقة بناءة ومسؤولة بين المواطن وبين البلدية وبين المكونات الفلسطينية بشكل عام.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وكما يقال الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. لذلك الماء خدمة أساسية يجب أن تقدم، ويجب ألا يساوم أو يبتز فيها المواطن مهما كانت الذرائع. وإذا كانت بعض البلديات مثلا تربط بعض الخدمات التي تقدمها للمواطن بخدمات أخرى من شركات أخرى من مؤسسات أخرى، فهذا الأمر فعلا تلام فيه تلك المؤسسة، ويجب أن توقف هذه السياسة. طبعا نحن هنا في الإعلام دورنا دور أيضا مساءلة ومحاسبة، ودور في أن نصحح العلاقة إن كان هناك سوء فهم أو سوء لبس في هذه القضية. وأبوابنا مفتوحة أيضا، تلفوناتنا معروفة لديكم، بإمكانكم أن تتصلوا وتتحدثوا. طبعا نطرح كل القضايا التي أحيانا تسبب بعض الإشكال والخلافات بين مؤسساتنا العامة، مؤسسات المجتمع المدني وأيضا المواطن. بعيدا عن هذا الموضوع، أنا كنت حقيقة أريد أن يكون معي الباشمهندس منذر شبلاق لنتحدث معه حول موضوع المياه، خدمة المياه بشكل عام كيف تقدم، ولماذا هذا الموضوع يثار في كل فترة، موضوع المية، أنه في ناس ضد تسعيرة المي باعتقادها كما ذكرت أنه الناس شركاء في الماء والكلاء والنار، وفي المقابل هناك من يطالب بالتخفيض وهناك القليل الملتزم. لكن على ما يبدو ضيفنا الكريم الباشمهندس منذر شوبلاق يعاني من وعكة صحية. نتمنى له السلامة إن شاء الله، وبالطبع ربما يكون معنا في حلقات مقبلة. إلى موضوعنا الآخر وهو العودة المتوقعة لطلبة المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس يوم غد الأربعاء. حتى أنه عمليا كما ذكرت الفصل الدراسي انتهى، الفصل الدراسي انتهى، وما تبقى من هذا الفصل هو فقط أسبوعين المتبقيين. حتى العودة جاءت في يوم الأربعاء، يعني في نهاية الأسبوع كمان. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ محمد محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي والتأهيل بوزارة التربية والتعليم. أستاذ محمد محمود، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني ما تبقى فقط في هذا الفصل أسبوعين، وحتى العودة لهذا الفصل جاءت في يوم الأربعاء، يعني في نهاية الأسبوع. لا أدري هل من تفسير يعني منطقي لهذه العودة التي يطلق أو يعني يسميها البعض هي فقط عودة التذكير بشارع المدرسة؟
الله يعطيكم العافية جميعا.
يا أهلا بك.
يعني يمكن حقيقة هي اللي كان متوقع العودة الفعلية تكون هي في بداية الأسبوع القادم، لكن احنا صبقنا بيومين نحاول نستفيد من أكبر عدد ممكن من الأيام من الأسبوع الحالي. هذه الفكرة في قضية العودة يوم الأربعاء. لكن في قضية نهاية الفصل الدراسي حقيقة يعني حتى نضع الإخوة المستمعين في صورة الأمر وكلهم على علم بهذا الأمر، الفصل فعليا بدأ متأخرا في قطاع غزة. حقيقة مع بداية إطلاقة المدارس دخل الوباء إلى داخل قطاع غزة، وكان هناك إغلاق، وكان هناك تصنيف لمناطق واسعة كمناطق حمراء، مدارس كثيرة لم تفتح أبوابها، وبالتالي الفصل فعليا بدأ متأخر حوالي شهر ونصف عن التاريخ اللي كان محدد حسب التقويم الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم. وبالتالي عملية إغلاق الفصل الدراسي هي ليست سريعة، يعني ليس كما ربما يتم تداوله. صدر تعميم رسمي من الوزارة بهذا الخصوص قبل حوالي يومين، حدد تواريخ محددة لإغلاق الفصل الدراسي. توزيع شهادات نهاية الفصل الدراسي الأول ستكون في 25 من فبراير، وبداية الفصل الدراسي الثاني ستكون في 3 من مارس. وطبعا هذا التأخير وهذا التمديد للفصل أسبابه معروفة في ظل تداعيات الظروف وحالة الانقطاع المستمرة والمتكررة. يعني نحن أفرضنا حوالي 3 شهور للفصل الدراسي الثاني، لأنه فعليا سيكون هناك تمديد للفصل الدراسي الثاني إلى ما بعد منتصف يونيو، لأن بعد يعني منتصف شهر 6.
يعني مش هيكون فصل طبيعي زي الفصول الماضية اللي هو 3-4 شهور، إنما سيمتد صحيح إلى ما بعد ذلك. يعني
من 13-1 اللي هو غدا إن شاء الله رب العالمين حتى تقريبا هذا التاريخ لدينا حوالي شهر ونصف، يعني شهر ونصف بالذات حينما نتحدث عن المرحلة الأساسية من الأول حتى السادس. هذه مرحلة حقيقة ظلمت في مراحل العودة السابقة، كانت مدرجة ضمن المرحلة الثالثة من مراحل العودة.
صحيح.
وهذا طبيعي أدى أنه فعليا انتظام الدراسة لم يكن كما يجب، وهي مرحلة تأسيس مهمة جدا.
حتى المراحل اللي انتظمت دكتور محمود، حتى نعم، المراحل التي انتظمت وعادت هي عمليا لم تستفد شيء.
هي فترة الانتظام كانت قليلة جدا، أنا أتفق معك، يعني هذه ظروف فعليا، وكان في مدارس فعليا، يعني لدينا مدارس فعليا كانت واقعة في مدارس حمراء لن تستأنف فيها الدراسة من بداية فصل الدراسة. وبالتالي إن إحنا نعتمد على أدوات التعليم عن بعد وأدوات التعليم الإلكتروني بشكل كامل، هذا حقيقة قضية صعب جدا إنه إحنا نعتمدها في ظل إنه عدم وضوح عملية اكتساب المفاهيم وإتقان المفاهيم والمهارات لدى الطلبة. كان في مهم جدا انه عوده وجهيه، ومهما كانت الفتره العوده الوجهيه مهما كانت قصيره، طبعا تقدير الحاله الوبائيه درات اللي ما ذكرت، تقدير الحاله الوبائيه هو يعود لخليه الازمه هي التي تقرر او تحدد طبيعه الحاله الوبائيه وهل هذه الظروف هي مواتيه لاستئناف الدراسه من عدمه. كان في قرار الخميس الماضي بالعوده، وبالتالي كان مطلوب من وزاره التربيه والتعليم تكون على جهوزية كاملة فيما يتعلق بقضية العودة وترتيب الأمور فيما يتعلق بجهوزية المدارس، المواد التعليمية التي سيدرسها الطلبة، كيف سيتم إغلاق الفصل الدراسي. لكن التواريخ التي تحدثت فيها قبل قليل هي تواريخ نهائية لإغلاق الفصل الدراسي، يعني لن يمدد الفصل الدراسي إلا وعن ذلك. نأمل أنه إحنا خلال هذه الفترة أنها تستكمل الدراسة الوجهية بشكل كامل،
يعني في هذه الدراسة الوجهية أو في هذا الانتظام الذي تقريبا لا يتجاوز الأسبوعين، ما الذي يمكن أن يتلقاه الطالب في هذه الفترة؟
هي ليست أسبوعين يعني، هي فترة تقارب الشهر أو تزيد يعني. طلاب الصف الأول من حتى السادس يعني، أنا تحدثت الآن لدينا فترة من 13 يناير حتى 25 فبراير يعني، أتحدث تقريبا عن فترة 6 أسابيع.
هذه يعني التواريخ تواريخ ثابتة دكتور، وتشمل أيضا الوكالة؟
هي الوكالة لها وضعية خاصة، ما هي لها قرارات خاصة.
هذا موضوع، هذا موضوع مرير والله يا دكتور. يعني أنا يعني بحكي لك حقيقة، والمواطن اليوم أصبح يعني بين هذه المؤسسة وتلك المؤسسة، بين تواريخ الوكالة وعدم التزام مثلا الحكومة أو العكس. فلماذا أصلا كل ما تقوم به الوزارة لا يشمل كل المؤسسات التعليمية سواء وكالة ولا خاصة، وأنه التواريخ والتعليمات يلتزم فيها الجميع؟
هذا هو الوضع الطبيعي، كنا نأمل ذلك حقيقة. يعني احنا في القرار الوكالة بإغلاق الفصل الدراسي أعتقد ربما له مبررات من وجهة نظرهم فيما يتعلق بعمل الوكالة ضمن المناطق الخمسة وسياسة الأنوروة. احنا أطلعناهم وهناك تنسيق مستمر مع الوكالة في هذا الإطار، وما طرحته الوزارة تم إطلاع وكالة الغوص عليه.
الوكالة ستغلق الفصل قبل تاريخكم؟
هي حددت أدوات التعليم عن بعد كأدوات لإغلاق الفصل الدراسي. حقيقة نحن رأينا أنه لا يزال لدينا متسع في الفصل الدراسي، وإن كانت الفترة هذه تقريبا من شهر إلى شهر ونصف ممكن أن يستفيد فيها الطلبة، بالذات طلبة المراحل الدنيا الصفوف من الأول حتى الرابع، لأنه فعليا هذه الفئة من الطلاب لم نعتمد لهم صفوف افتراضية. ليس يعني الصفوف الافتراضية عبر جوجل كلاس روم اعتمدت للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر. لكن هذه المرحلة من الطلبة كان التواصل هو مقتصر من خلال مجموعات الواتس أو مجموعات التواصل الاجتماعي بصفة عامة، وكان المعلم هو يقدم إرشادات لولي الأمر، والأمر كان منوط بمستوى استجابة ولي الأمر ومدى تعاطي ولي الأمر مع المعلم. وبالتالي هذه الفئة من الطلاب حقيقة أنا أعتقد أن الشهر هذا أو الشهر ونصف التي سيعود فيها هي مهم جدا الآن لتدارك ما يمكن تداركه من مفاهيم. الأمور صعبة الآن، المفاهيم التي يدرسها طلبة هذه الصفوف هي مفاهيم أساسية يبنى عليها التعلم اللاحق،
هل
ولا
سيتم
يمكن فقط نعتمد على التعليم الإلكتروني لوحده أو التواصل عن بعد لإكساب هذه المفاهيم بالطبع.
طيب في هذا الآن الشهر هل سيتم اختيار مثلا دروس معينة؟ هل سيتم مثلا البناء على ما تم أخذه إلكترونيا أم ماذا؟
تم بالفعل، فعليا تم بالفعل. احنا قبل أيام صدرنا للمعلمين قائمة بالمفاهيم والمهارات التي يجب عليها التركيز عليها في خلال الأيام القادمة في خلال فترة الدراسة الوجهية. هذه القوائم من المفاهيم طبعا جلس الإخوة مختصين في وزارة التربية والتعليم واتفقوا على مجموعة من المفاهيم والمهارات تتواءم مع المدة الزمنية المتاحة، بحيث أنه يركز عليها المعلم في هذه الفترة، وهي تعتبر طبعا هي ليست جميع المفاهيم والمهارات المهمة في هذا المرحلة، لكن هي تعتبر أهم المهم التي يجب أن يركز عليها المعلم في هذه الفترة، سعيا نحو استغلال الوقت واستغلال جهود المعلمين، استثمار جهود المعلمين حتى لا يضيع جهد المعلم في هذه الفترة القصيرة هباء. كان هناك تركيز وتعميم عليهم بمفاهيم محددة هي التي سيتم تناولها مع الطلبة في هذه المرحلة. طبعا هذا الأمر هو يبني على ما سبق لكن لا يعتمد عليه بشكل كامل، يعني كما أشرت هذه المرحلة من الأول حتى الرابع لم تكن لديها صفوف افتراضية، كان هناك عملية تواصل وتقديم إرشادات فقط من المعلمين وتزويد أولياء الأمور عبر هذه المجموعات لأولياء، تزويد أولياء الأمور بمجموعة من أوراق العمل ومجموعة من المواد التعليمية والإرشادات التي تساعدهم في تدريس أبنائهم.
لكن لا يمكن البناء عليها
بشكل كامل مطلقا؟ نعم
طبعا.
لا يمكن البناء عليها.
هذا خاص طبعا وهنا الحديث هنا نخصصه فقط في مدارس الحكومة وليست الوكالة طبعا.
بطبيعة الحال
لأنه مدارس الوكالة هناك صفوف افتراضية وأصبحت تعمل ويوميا هناك تكاليف،
يعني برضو أنا حتى نقول لا يوجد صفوف افتراضية.
أطلعني دكتور محمود،
مجموعات الواتسية يعني
مجموعات الواتس يعني دكتور محمود،
مجموعات الواتس ليست صف افتراضي وليست منصة تعليمية، أنا أتحدث عن الصف الافتراضي حينما يكون الاعتماد على منصة تعليمية. أنا مواصفات المنصة التعليمية هي غير متوافرة في مجموعات الواتس. مجموعات الواتس لا يوجد فيها نظام أرشف المواد، لا يوجد فيها نظام الاختبارات الإلكترونية، لا يوجد فيها نظام تنظيم معين في المواد التعليمية. طيب. في ساحات الحوار إلى غير ذلك من الأمور، في إشكاليات حقيقة في مجموعات الواتس. لا يمكن الاعتماد على هذه المجموعات كمجموعات كمنصة للتعليم.
هل هذا يعني دكتور محمود هل هذا الكلام يعني أنكم تحكمون على هذه التجربة بالفشل؟
ليس مطلقا، يعني ليس بشكل كامل. الاستفادة متفاوتة، وذكرت هذه النقطة هي قضية مهمة جدا. اليوم في طرف آخر مستقبل هو ولي الأمر والأسرة، مستوى اهتمام الأسرة ومستوى اهتمام ولي الأمر هو الذي يحدد مقدار الاستفادة حقيقة، استفادة الطالب من التعليم عن بعد عموما.
دكتور عندكم أرقام، عندكم نسب دكتور
من ولي الأمر واهتمام قديش بيكون مقدار الاستفادة بالنسبة له أفضل.
طيب دكتور عندكم نسب أرقام حول إلى أي مدى فعلا هناك التزام من قبل أولياء الأمور من قبل الطلبة في هذا التعليم في هذه التجربة؟ حتى يمكن
أنا
يعني نقارب.
التربية والتعليم كن أتحدث عن إحصائيات لها علاقة بالصفوف الافتراضية في وزارة التربية والتعليم من الصف الخامس حتى الثاني عشر. حقيقة اليوم نسبة الانضمام لهذه الصفوف من إجمالي عدد الطلاب حسب آخر إحصائية قامت بها الوزارة الأسبوع الماضي هي تشكل 65% من إجمالي الطلاب، يعني 65% من إجمالي الطلاب في المدارس الحكومية انضموا بالفعل لصفوف الافتراضية، بمعنى لا يزال لدينا 35% من الطلبة هو خارج هذه الصفوف رغم كل الجهود التي بذلتها المدارس والمدريات لحث أولياء الأمور على الانضمام لهذا.
الانضمام هذا انضمام فاعل ولا مجرد انضمام فقط؟
هذه القضية أردت أن أشير إليها اليوم. أيضا هذا الرقم لا يشمل قضية التفاعل، بمعنى أن مستوى التفاعل هو مختلف كذلك من صف لصف ومن طالب لطالب ومن معلم لمعلم. نسبة التفاعل بالتأكيد هي أقل من ذلك، ربما تكون إلى ما دون 50% النسبة الفعلية للتفاعل، بمعنى ليس كل طالب منضم للصف الافتراضي هو يكون طالب فاعل، هو موجود لدى المعلم. لكن قضية التفاعل نحن نعلم بأنه هذه أنظمة التعليم عن بعد، حضور الطالب لا يعني أنه هو فعليا زي ما بيقولوا حاضر بروحه وجسده، ربما أنه هو حضوره هو حضور شكلي.
يعني ممكن نقول دكتور محمود الثلث يستفيد والثلثين الآخرين يعني غائبين على المشهد.
أنا لا أريد أن أحدد نسبة بالضبط، لكن عن توقعاتنا حقيقة نحن وزارة التربية والتعليم أنه فعليا يعني الطلبة المتفاعلين ربما يتراوح عددهم من 40 إلى 45% من إجمالي عدد الطلاب، 40 ل 45% نصف عدد الطلاب تقريبا او اقل هو فعليا اللي ممكن يكون حقق نوع من الاستفاده. طبعا هذه الاستفاده متفاوته من خلال التعامل عبر الصف الافتراضي، وهذا طبعا هو يوجد اهميه انه فعليا وجود التعليم الوجاهي. اليوم الباقيين لو احنا تحدثنا وحاولنا التواصل او حاولت التواصل مع اولياء امورهم هناك اشكاليات كثيره تتعلق بسرعه الانترنت وبتوفر الاجهزه الى
البنية التحتية. طيب هذه الارقام والتقديرات ممكن يعني نسقطها على الوكاله ولا الوكاله لها تقديرات خاصه؟
لا استطيع حقيقه، انا ليس لدي احصاءات بالنسبه لموضوع الوكاله، لكن اللي يخص الوكاله هم يفيدوكم باحصاءات حول الامر. لكن طيب. اليوم انا اتحدث من واقع الاحصاءات المتعلقه بالصف. طبعا انا اتحدث اليوم عن الصفوف الافتراضيه من الخامس حتى الحادي عشر حتى الثاني عشر الخاصه بجوجل كلاس روم او جوجل ورك سبيس.
طيب واضح دكتور، واضح. الان العوده ستكون يومين في الاسبوع ولا ثلاثه ايام؟
مبدئيا هي يومين حسب قرار خليفه الازمه، مسموح العوده بيومين اسبوعيا في هذه الفترة، لكن نتوقع إن شاء الله خلال الفترة القريبة جدا إن شاء الله أنه يعاد العمل وفق الدوام الجزئي الكامل، بمعنى أنه يضاف يوم إضافي وتكون العودة 3 أيام أسبوعيا، خاصة بأن كل خطط الوزارة والمواد التعليمية التي أعدتها الوزارة هي مبنية على هذا الأساس.
طيب
على فكرة وجود 3 أيام أسبوعيا.
وهذين اليومين أو هذان اليومان سيكون الطالب فيه إلى جانب زملائه 40 أو كم عدد الصفحة يكون؟
نصف عدد الطلاب كما كنا في الماضي، نصف عدد الطلاب الصف ليس صف كاملة،
والنصف يعني الآخر في اليوم الثاني
حوالي 20 طالب في الشعبة الواحدة سيكون،
والنصف الآخر حيكون في اليوم الثاني.
صحيح.
طيب في حد
يعني أنا بس قضية أعقب عليها، يعني إحنا سياسة الوزارة هي تعتمد التعليم المدمج، في ظل الدوام الجزئي يستمر العمل بأدوات التعليم عن بعد بمعنى الصفوف الافتراضية لدعم التعلم الوجاهي، لكن وجود من التعليم الوجاهي سيساعد المعلم كثيرا في التواصل مع طلبته، في حثهم على قيام بالمهام التي يطرحها عبر الصف الافتراضي، في قضايا تتعلق بالتفاعل، تأكد من مدى امتلاكهم للمهارات. أعتقد هناك محددات كثيرة جدا وأمور مهمة جدا ستكون، على الرغم من يومين ويومين قليل من الناحية الفعلية، لكن هي برضو تحقق فائدة جيدة في أفضل من أن يجلس الطالب في بيته لفترة طويلة.
هذه العودة طبعا تعتبر من ضمن البروتوكول الذي حددته وزارة التربية والتعليم، أيضا هذا البروتوكول يشمل أيضا عمليات اللي هو السلامة ويعني توفير بيئة آمنة وخالية من لا سمح الله الفيروسات أو أي شيء ممكن يضر الطلبة. ما العنصر الأساسي تعتقدون دكتور محمود في هذا البروتوكول؟
يمكن البروتوكول يعني جميع مهم يعني كل الإجراءات اللي موجودة هي إجراءات مهمة وهو تم تطويره بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الصحة. احنا وضعنا مجموعة من الإجراءات المطلوب منه الالتزام فيها في داخل المدرسة. هذه الإجراءات هي تبدأ من حضور الطالب إلى المدرسة وقضية كيف يدار طابور الصباح أو عملية لا نسمي لأنه لا يوجد طابور فعليا هي عمليه تنظيم الدخول للطلبة للصفوف الثقافية وكيف العملية الجلوس الطلاب في داخل غرفة الصف والاستراحات تعدد الاستراحات وكيف تعدد نقاط البيع في داخل المدرسة الواحدة وعملية المغادرة التدريجية للطلبة في هذا الإطار. لكن أهم في هذا الموضوع أنه مؤخرا الوزارة انتهت من التعاقد مع شركات نظافة خاصة لمدارس الفترتين. نحن نعاني حقيقة وكنا نعاني على مدار العام الأخير من نقص في أعداد الأدنى وبالتالي اليوم متطلبات النظافة كثيرة. اليوم مدرسة مطلوب تعقيمها مرتين يوميا بالذات المباني المدرسية التي تعمل بالنظام الفترتين وهذا الأمر وضع تحدي كبير وجهد كبير جدا على طواقم الوزارة طواقم الخدمة في الوزارة. فكان في توجه للإخوة في لجنة المتابعة الحكومية لاعتماد شركات النظافة فعليا مشكورين تم الموافقة على هذا الأمر والآن شركات النظافة هي التي تقوم بتنظيف وتهيئة المدارس. طبعا ليس جميع المدارس التعاقد كان للمدارس أو المباني المدرسية التي تعمل بنظام الفترتين
بشكل يومي. طبعا عمليات التنظيف ستكون
نعم صحيح وتعاقد كامل الآن هي شركة النظافة تتولى بشكل كامل عملية تنظيف وتطهير وتعقيم المدرسة بشكل كامل الآن والأذنة إحنا الموجودين عندنا حركناهم لمدارس الفترة الواحدة وزدنا عدد الأذنة في مدارس الفترة الواحدة لتحسين جودة النظافة والتعقيم في داخل المدرسة. هذا الشيء إن شاء الله سيحسن بشكل كبير جدا من جوانب النظافة والتعقيم والتطهير في 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 داخل المدارس.
بالإضافة
للإجراءات الداخلية المتعلقة ببعض جوانب البروتوكول الأخرى كما تحدث فيها كيفية إدارة اليوم الدراسي وقضية المحتوى الدراسي وعملية الدخول وخروج الطلاب.
طب ما هي رسالتكم لأولياء الأمور الذين من المتوقع أن يرسلوا أبنائهم لأنه أنت عارف دكتور محمود في خوف من قبل بعض الناس أنه أنا مثلا والله حفظت على نفسي هلا 8 شهور من هالكورونا يجيب لي إياها ابني مثلا من المدرسة. فهي يعني هذه نقطة مهمة أنه إحنا نوجه رسالة أيضا لولي الأمر.
يعني جميل جدا اليوم أنه القضية اليوم أصبحت هي مسؤولية مشتركة. هناك أدوار مهمة مطلوبة من المدرسة وهناك أدوار أكثر أهمية مطلوبة من ولي الأمر.
نعم.
جانب التوعية حقيقة تتولى وزارة التربية والتعليم المدرسة جانب مهم في التوعية لكن أحيانا دور ولي الأمر قد يكون أكثر فاعلية في توعية الأمر. اليوم الطفل بالذات في هذه المرحلة المبكرة يعني حسب ما تم التعميم عبر صفحات المدارس وما أعلنت وزارة التربية والتعليم نرجو من أولياء الأمور فعليا يعني توعية أبنائهم توصيتهم في قضية التباعد الجسدي الأدوات عملية تبادل الأدوات الخاصة بالطالب في داخل المدرسة يكون هنا التوصية للطفل إنه أدوات الخاصة فيك ما تعطيهاش لحدا تمامتك تكون معك معقم يكون معك لو كان في محارم مضللة موجودة مع الطفل برضو عشان هو في النهاية في أي حركة لاستخدام الحمام هو يمسح يديه بشكل جيد. في أشياء كثيرة حقيقة مطلوب فعليا من ولي الأمر أن يعزز ما أعلنت عنه المدرسة من إجراءات وما أعلنت عنه من متطلبات أن يقوم بهذا الإطار. بالإضافة إلى قضية مهمة جدا اليوم قد واجهناها في خلال المرحلة السابقة يعني يبقى دور المدرسة مقصور أو مقتصر في مرحلة إلى ما داخل أسوار المدرسة أو أسوار قليلة خارج المدرسة. لكن إحنا نرى بعض التجمعات الخارجية للطلبة على الرغم من عملية المغادرة هي تكون مغادرة تدريجية لكن يقف الطالب ينتظر صديقه ينتظر زميله على زاوية المدرسة وهذا ممكن يجعل نوع من التجمعات في خارج المدرسة في هذا الإطار. نحن نصقنا كذلك مع الجهات المختصة وزارة الداخلية ووزارة المواصلات فيما يتعلق بقضية البصات مثل الطلاب وإجراءات السلامة في هذه البصات وقضية الباعة المتجولين على باب المدارس.
يعني سيكون هناك عملية ضبط وحزم أمام المدارس وبالقرب منها أيضا خاصة في وسائل النقل
يعني
أو حتى الباعة.
هناك إجراءات اتخذتها الوزارة وهي تحتاج حقيقة إلى تضافر جهود مؤسسات أخرى كوزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات وقبل ذلك كل المجتمع المحلي. يعني مطلوب دعم المجتمع المحلي للمدرسة في هذه الفترة من الجميل أن يكون مجلس أولياء الأمور
دكتور.
في حضور لداخل المدرسة لطمأنة الطلاب لتعزيز سلوك النظافة لديهم. يعني المجتمع المحلي له دور ننتظر كذلك من الوجهاء والمخاتير زيارة
واضح دكتور. دكتور محمود طبعا هذا الحديث وهذا اللقاء لن يكون الأخير معك بالطبع سيكون لنا إن شاء الله لقاءات معك قادمة لمزيد من التوعية والتوضيح حول الإجراءات التي تتخذ من قبلكم في وزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لك دكتور محمود مطر على سعة صدرك وهذه الإطالة في المقابلة. مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم دكتور محمود مطر، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وزارة الأشغال طبعا، أو قبل وزارة الأشغال خلونا نأخذ المداخلة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا أهلا بك، أهلا وسهلا، تفضل.
معك أبو أحمد الغلبان.
أبو أحمد الغلبان، يا أهلا وسهلا أبو أحمد.
يا عم محمد، إحنا سواقين على سيارات حكومية كويس وعلينا مخالفات. أنا بالنسبة لي علي مخالفة 150 شيكل. رحت بدي أدفعها، قالوا لي غير تدفعها كاش، بدي ادفعها من يعني من المستحقات تاعوتي. قالوا لي لا، ما بنفع لك تدفعها كاش. فبدنا تشوفوا لنا القصه هذه، يعني احنا من وين نجيب لهم كاش؟ ما ان عندهم مستحقات،
لازم
مستحقاتنا وياخذوا مخالفتهم عادي، ما فيش مشكله.
هم بدهم قروش، بدهمش مستحقات.
طب احنا من وين نجيب لهم قروش؟ طب هم مش مدين.
انت سواق سياره حكوميه؟
صحيح.
طيب مش الحكومة هي أو المؤسسة اللي بتعمل فيها هي اللي بتتكفل، ولا هذه مخالفة شخصية؟
لا ما بتتكفل، الحكومة ما بتتكفل فيك، بتقول لك غلط انت بتتحمل ما نتيجة غلط.
يعني انت لازم تكون سواق ماهر ما تغلطش.
طيب طب انا الذنب كمان لما واحد جنبي يركب بدون كمامة من الموظفين ويجي يخلفني 50 شيكل كمان، غير 150 كمان. ما يعني ما حكاش معانا الشرطي، قال وين كماماتكم؟ الشبطة كمامته من جيبته، راح صور النمرة تبعت السيارة وبعدها، وكمان 50 شيكل.
يعني حتى سيارة الحكومة بتتخالف.
بتتخالفش أكثر ناس.
احنا بنفكركم انتوا الحكومة، يعني ما حدش بخلفكم.
الله بخلفونا وكل حاجة زينا زي الناس.
ووزارتك أو مؤسستك ما بتفزع لك؟
لا ما بتفزع. موزر بقول لك روح حاسب عشان يجدد رخصتك، الحين ما مسكونا بتجدد الرخصة، رخصتي خلصت، رح تجدد، قالوا عليك 200 شيكل.
طبعا لازم تدفعها يعني نقدا، مش انه تنخصم من المستحقات.
احنا رحنا يا عمي هم بجددوا الرخصة من المستحقات، تجدد الرخصة من المستحقات. طيب مخالفة علي مخالفة ياخذوها من المستحقات. عندي محفظة، يعني المحفظة لكل موظف عنده محفظة حاط فيها 1000 شيكل، ينزل بدهم اياه ياخذوا بزيادة، بس ما يتركوش على النقد اللي معاي. وقديش الراتب اللي بناخذه احنا يعني.
ابو احمد ولا يهمك، بنطرح ان شاء الله هذا الموضوع مع العقيد تامر شحاد اللي هو يعني مسؤول شرطة المرور في هذا الموضوع، وان شاء الله يكون في تعاطف يعني اسوة بالمواطنين اللي برضو يعني السائقين العموميين، يعني لا يقل عنهم، لأنه هذا الموظف الحكومة بالكاد أصلا بيأخذ هال40% ويعني يدوب يسلك حاله.
والله يدوب يسلك حاله، ما هي كارثة.
الله يكون بالعون.
أنا حكيت قبل أسبوعين وما جانيش رد وما سمعتش رد، مش عارف. أنا قبل أسبوعين طرحت نفس القصة. ما
طيب خلي رقمك تحت عند الشباب عشان لما نستضيف أخونا اللي هو العقيد تامر شحادة نخليك تحكي معه، تمام؟
إن شاء الله رب العالمين.
على رأسي، شكرا. شكرا يا أبو أحمد. تحياتي لأبو أحمد الغلبان. إلى السيد وسام جندية وهو ممثل الأسواق الشعبية. سيد وسام السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني إحنا شاهدناكم قبل أيام في المجلس التشريعي أو بالقرب من المجلس التشريعي عاملين اعتصام واحتجاج، وقابلتوا بعض النواب، وقبلها كنتم في وزارة الحكم المحلي بتقدموا طلبات إنه يا جماعة يعني ساوونا بأصحاب المولات وأصحاب المتاجر الكبيرة، وحتى اللحظة طبعا لم يرد عليكم في هكذا مطالب. احكي لي باختصر، انت الان على اذاعة صوت الاقصى، احكي لي شو هي مطالبكم بالتحديد.
سيدي اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة احنا الاسواق الاسبوعية، اللي مش عارف ايش هي الاسواق الاسبوعية، ممكن ان احنا نقول الاسواق الاسبوعية احنا بنروح على نتنقل على محافظات القطاع غزة اللي يرفع طبعا يوم السبت والأحد، المغازي والبيت لاهية والتنين انفراد، الثلاثة بير البلح، الأربعة خان يونس، والخميس بيت لاهية والبريد، والجمعة بكون في ثلاث أسواق اللي هو الشيخ رضوان واليرموك وسوق الجمعة اللي هو في الشجاعية. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه الأسواق الأسبوعية من مئات السنين موجودة، وموجودة كمان يعني في شوارع
يعني تنعطف في شوارع بعيدة عن حركة السير كمان, يعني بتعطلش السير في أي محافظة. زائد انه كمان يعني في نفس مكان السوق كمان في محلات تستأجر تدفع يعني أجار, يعني تستفيد من السوق تدفع أجار للشغلات اللي زي هذه.
طبعا انتوا هذه الاسواق يعني اسواق قديمه, لكن ما عمرها توقفت بهذه المده اللي توقفتوا فيها. من وقت ايش تم توقيف الاسواق؟
احنا توقيت الاسواق اسبوعيه. احنا
لا لا, انا توقيف. متى توقفت الاسواق؟
توقفت الاسواق 22/3 مع بدايه ظهور اول حاله للكورونا. يعني انت بتتكلم على 9 شهور.
يا الله.
سنه كامله 366 يوم, احنا ما اشتغلناش الا 100 يوم فقط لا غير. يعني سمح على الأسواق رجوعها 30 يوم من شهر 7 لشهر 8. إن 9 شهور قاعدين ألاف البشر قاعدة بدون حتى كمان أي تعويضات, بدون أي حتى أي ذكر في أي حاجة من كلام الحكومة يعني يعملونا حاجة أو يعملونا إشي. إحنا الأسواق الأسبوعية اتضررنا بشكل ضخم. يعني ألاف البشر تشتغل قاعدة في الأسواق الأسبوعية هذه. كانت يعني لما صار التوقف 22/3, يعني في ناس كان عندها أولادها في الجامعات برا البلد ملتزمين, في ناس جوزت أولادها ملتزمين, لا تضررت.
يعني
ناس
عندها بضايع يعني انتم
ضاعت مضيلها.
صحيح. انتم يا سيد وسام,
خليني بس في ناس عندها بضايع فسدت. غير هيك احنا يعني تلفت البضايع طبعا ضاعت تواريخها وتلفت.
يعني اللي كان جايب بضاعة على الصيف دخل الشتاء, واللي كان جايب للشتاء راح لهذا. فانت بتحكي من 22/3, يعني قبل ما يظهر الكورونا يعني في المجتمع, داخل المجتمع اللي في شهر 8. انتم من قبل شهر 8.
صحيح. احنا اول ما ظهرت الكورونا اللي على المعبر مع رجال الدعوة وقفوا الأسواق, وإحنا طبعا يعني إحنا من الشعب ونبيت الخوف وشغلة.
طيب.
قعدنا فترة لحد ما البلد بدأت ترجع تدريجي.
هذه الأسواق شو تضم؟ تضم خضار, فواكه, شو بتبيعوا في الأسواق؟
هذه الأسواق مجتمع كامل, يعني كيف مجتمع كامل؟ يعني مثلا أنا بيع ملابس, هذا بيع خضار, هذا بيع مواد غذائية, هذا بيع فواكه, هذا بيع غاز, هذا بيع بالة,
كل شيء طول. كل شيء
يعني كل شيء يلزمه المواطن اللي كل شيء. يعني بعدين الأسواق الأسبوعية بتوفر لكل, يعني كل واحد مواطن سمعني عندي, الأسواق الأسبوعية بتوفر لكل المواطنين بضايع جيدة وبأسعار رخيصة. يعني بتكون تنزيلات من المحلات,
يعني الناس التي لا تستطيع أن تذهب إلى الأسواق المحل التجارية بتروح للأسواق الشعبية.
يشتري دكيت أو بنطلون من المحل حقه 50 أو 100 شيكل بيوفره لصاحب البسطة بنفس الجودة, وممكن يكون أفضل ب 20 أو 30 شيكل. يعني
طيب تقديرا سيد وسام, قديش عددكم, عدد التجار اللي بيلتزمين في هذه الأسواق؟
ممكن احنا بالبلك احنا اخر تعداد ان كان يعني تقريبا حوالي 4000 بسطة في داخل الاسواق.
4000 بسطة؟
4000 بسطة في داخل الاسواق.
يعني
بالبلك هذه الاسواق بتزيد وبتقل حسب الظروف تاعت البلد. يعني انت في عندك الاف من الخريجين بتخرج بلاقيه الشغلة بيجي يا بعمل شاي عندنا في قلب السوق, يا بيجي بعمل له بسطة فيها نتريات, يا بيجي ببيع له شوية سجاير, يا كل واحد بيجي بترزق بالشكل. يعني كل سنة بتلاقي فيه الأسواق هذه بتزيد.
طيب.
يعني في عندك خريج خلص وين بده يروح؟ فيش وظائف. طيب. البلد كله يتمتع شايف
الأسواق. سيد وسام انتو حكيت لي انتو من شهر 3 متوقفين, من شهر 3 حتى اليوم انتو ملتزمين بقرار إيقاف الأسواق ولا زي ما احنا شايفين في بعض المناطق انه عمليا في أسواق صح؟ لا مش بالشكل أحيان. مش بالشكل اللي احنا كنا نشوفه زمان. لكن لا عمليا في بسطات في موجود.
صحيح. انت بتحكي على الاسواق اليوميه, هذا الكلام اللي احنا بنحتاج عليه. السوق اليومي اللي موجود مثلا في قنيون في منطقه الجامعه, او مثلا في سوق رفح في شارع البحر, او مثلا في الشجاعيه, هذا السوق اليومي مسموح له وفي قلبه الاف. يعني هو الكورونا يعني صار على الدرجه مش موجوده في قلب السوق اليومي, وانا السوق الاسبوعي او المولات الضخمه هو ما عندوش كورونا, وانا الكورونا بتكون عندي. يعني انا معنا رحنا لمكاتب البلد, احنا يعني لفينا كل وزارات البلد, رحنا لوزارة الحكم المحلي، ورحنا لمكتب القائد يحيى الصنوان عدة مرات، ورحنا على مجلس التشريع عدة مرات. طبعا كتب يعني قدمنا كتب وخطابات وكلام كثير جميل وشغلة تعود الأصوات أصوات الملمولات والشغلات الضخمة. الأدوان المظالم رحنا أكثر من مرة، كل الكلام كان كلام كله يعني احنا مع احترام كورونا والمرض وشغلة يعني مش انه بنستخف احنا بالموضوع يعني كل الوعود بقول لك انه ازدحام الكورونا كلام مكرر.
طب يعني انتوا قدمتوا رؤية مثلا انه شكل السوق كيف بده يكون؟ هل انه مثلا في عندكم رؤية معينة لو نقلنا السوق في مكان مثلا مفتوح اكثر بحيث انه ما يكونش في يعني تجمع؟ انت حتحكي لي او الناس حيحكوا لي انه ما هي المولات موجودة مظبوط ولا لا، بس المولات موقع على تعهدات انه في حال كانت هناك اصابات سجلت داخل هذه المولات سيتم اغلاق هذا المول، بالاضافة على انه هذه المولات يعني تتخذ كل الاجراءات والشروط شروط السلامة والوقاية. أي شخص أو أي صاحب مول ما بيلتزم بهذه بالإجراءات بيتم إغلاق المول تبعه.
طيب اللهم صل على سيدنا محمد. كل المولات اللي أنت بتحكي عنها يعني أنا بقدر دفاعك عن أصحاب المولات.
أنا مش مدافع عن أصحاب المولات.
لا 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 بقدر أنت إعلام حكومي وبتخدم الاستراتيجيات الحكومية.
يا عمي إحنا اسمعني يا سيد وسام. سيد وسام. على فكرة بس خلي أنا حاطيك المساحة ولا لا أعطيك المساحة.
أصواتنا في الهواء الطلق وأصواتنا في قلبها مساحات، وبعدين إحنا ناس يعني متعلمين وناس مثقفين وناس بنعرف ايش فيه يعني
على راسي والله
يعني
على راسي.
هو تبع المول انت رحت على المول وشفته انت يعني موجود المول. احنا اذا كان انت بتحكي على المول انه وجود المول احنا لما نروحنا طول بالك على شوية.
انا بشتري منكم بشتريش من المول على فكرة وسام. انا بشتري منكم بشتريش من المول.
نقطة لا الله يرضى عليك. اذا كان انت استضفتي خلينا انا اكمل كل الكلام.
كمل.
انت طرحت نقطة انطرحت انه في مكتب القائد يحيى صنوار وانا يعني مسؤول عن كلام هذا. احنا في مكتب القائد يحيى صنوار حكى عن المهن المنقرضة وعن تطور الزمن. احنا مش مهنة منقرضة ولا بده يكون المول بديل لنا. فهمت علي كيف؟ وزائد عشان بس انا اقول لك كلمة واحدة وخلي كل واحد واللي بده يسألني يجيني بعد اللقاء هذا. احنا بندفع اموال طائلة للحكومة. احنا في عنا في بعض الاسواق في سوق واحد. انا اقول لك شغلة في سوق واحد تاجر واحد فقط لا غير. يعني تاجر واحد بدفع اكثر من 20,000 دولار لسوق واحد. 145 شيكل في كل سوق. يعني احنا بنضرب سد الاموال هذه كلها مهضورة على الحكومة. لا تقول للمولات هي بتلتزم واحنا ما بنلتزمش. ما تتهمنا ما تقدم لنا اتهام انه احنا ما بنلتزمش.
انا سالتك يعني انه هل قدمت رؤيه معينه مثلا؟ قدمت رؤيه انه شكل السوق كيف بده يكون مثلا في حل لو مثلا اتخذ قرار
صحيح
فتحه؟
صحيح اخي الكريم احنا قابلنا الدكتور احمد ابو راس ابو جعفر
وكيل وزاره الحكم المحلي
مرتين. في المره الاولى قدمنا له رؤية يعني كيف يعني شكل السوق هيصير وإيش لو بدي يصير وسع بين البسطات أو شغلة. قلنا له إحنا مستعدين إنه إحنا نشكل لجنة من السوق ومن أي بلدية موجودة أو من أي لجنة صحة موجودة والشروط اللي هم بدهم إياها إحنا مستعدين ننفذها.
نعم. طيب وان شاء الله طبعا يعني انا حبيت استضيفك تكون عندنا على الهواء، مش لانه انا بدي اتبنى راي الحكومه. انا دائما في اي حوار صحفي لما يكون اللي قبالي حماس انا بدي اكون فتح، ولما يكون اللي قبالي فتح بدي اكون انا حماس. هكذا المنطلق، مش قضيته ان انا بدي اتبنى. انا لو بدي اتبنى راي الحكومه ما بجيبك تحكي عنا على صوت الاقصى مظبوط ولا لا؟ وانت عارف انه انا قدرت واتصلت عليك قلت لك احنا بدنا صوتكم يصل لكل المسؤولين وانه نكون جهه ان شاء الله ضاغطه على خليه الازمه حتى يستجيب يقول قراراتكم مظبوط ولا لا ومطالبكم.
لا
الله يسعدك يا استاذ اسامه. انت حاجه انا بحب انا بحب اشتري من الاسواق الشعبيه، بحبش اشتري من المولات.
لا 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 حبيبي الله يرضى عليك. احنا رحنا للاستاذ احمد ابو راس ابو جعفر يوم الاثنين وقدمنا له رؤيه وقلنا له الاسواق قال قدم رؤيه والراجل يعني تجاوب معنا وتمام. بعد يومين ليش انا يعني احتدت شويه، بعد يومين راح فتح مول العرب وكان المول هذا آلاف البشر في قلبه. يعني أنا لما رحت قابلته وقال لي انسحام وكورونا وهو بعد يومين راح افتتح المول هذا. فهمت علي كيف؟ هو الكورونا يعني مش موجودة في المول وموجودة عندي. ورحت أنا يوم الخميس يعني في نفس الأسبوع بعد افتتاح المول رحت قابلته كمان مرة وقلت له يا باشمهندس الموضوع 1 2 3 4 أنت بس فتحت أنت قلت لنا كورونا وفتحت المول. والراجل يعني مشكور يعني بوجه له شكر يعني من خلال اذاعتكم. الراجل يعني طلع من عنده القرار، قال لي هاي القرار طلع من عندنا لا مانع من فتح، من إعادة فتح الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات القانونية. وأرسل الموضوع استمر وأنا قاعد وأنا موجود، أرسلوا للجنة لمتابعة العمل الحكومي اللي هي اللي برأسها الأستاذ محمد.
والله يا أستاذ وسام، يا أخ وسام،
انتظر موافقة.
أنا مبارح اتصلت مع خلية الأزمة شخصيا، هم خلية الأزمة اللي بتصدر القرار هذا، وحكوا لي خلوهم يحكوا، خليهم يطلعوا ويحكوا، لأنه إحنا معنيين إنه يكون في التزام واضح من الجميع. يعني هم اليوم أو بكرة حيصدروا القرار، لكن متى سيصدر القرار مش معروف. ليش؟ لأنه مش أنتوا الوحيدين المتضررين، في عنا صلاة أفراح، في عنا القاعات، في عنا نوادي الرياضة، هي كلها أيضا يعني أماكن متضررة، وبالإضافة إلى أنكم أنتوا برضو في الأسواق الشعبية ناس متضررين. فإحنا في المقابل لا إحنا بدنا نغلق القطاع كاملا، هيك حكالي بالحرف الواحد، ولا احنا بدنا نفتح القطاع برضو على مصراعيه. بدنا يكون يعني انفتاح بحذر، بحيث انه احنا نحافظ على الحالة الوبائية الصحية في قطاع غزة ما يكونش فيها خطر كبير. على كل رسالتك وصلت ان شاء الله، وانا بعدك ان شاء الله.
بس يعني يمكن لو تبينا نص دقيقة واحدة بس.
نص دقيقة تفضل.
فعلا انت قلت احنا الشريحة الاكثر تضررا من كل الكلام انت قلت من الصلاة وشغلات. احنا الاسواق الاسبوعية، خليني بس انا اكملها الجزئية هذه. الاسواق الاسبوعية مش صاحب بطة، الاسواق الاسبوعية يعني مثلا قلت انا صاحب بطة عندي 2-3 عمال، عندي في بياعين قهوة تيجي بقلب ديو بقلب السوق، يعني تخدم نفس صاحب البطة. في عندك السواق اللي بنقول صاحب البطة، عندك
والله يا سيد وسام، انا حكيت له انه هدول الناس
المواصلات الداخلية اللي بتتم تنقل الناس تسوق. يعني في عندك انت ناس كتير بتستفيد بشكل مباشر وبغير مباشر من إقامة السوق داخل، يعني اللي بتقول لك انت صاحب البطة. لا يعني
احنا يا سيد وسام، سيد وسام احنا ذهبنا
يا سيد وسام الفرح انه هذه بس مثلا رجل اعمال او لا شخص واحد.
والله فاهمك سيد وسام، احنا يعني طرحنا الاكثر من هيك، قلنا لهم يا عمي اذا استمر القرار يا ريت الناس دول تفقدوهم، يعني ادرجوا اسماهم ضمن الناس اللي بيطلع لها مثلا من صناديق المتضررين الخاصة بكورونا. يعني احنا واقفين معكم بالباع والذراع، لانه فعلا مطالبكم محقة، واحنا واقفين والله معكم بهذا السياق. فيعني ان شاء الله يعني الازمة هي تنتهي على خير، وتعاد فتح الاسواق الشعبية لكل الناس، لان هذه احيانا تكون ملجأ وملاذ الناس الذين لا يستطيعون طبعا مجاراة الاسواق والمتاجر الكبيرة. شكرا جزيلا لك يا سيد وسام جندية، وهو ممثل الأسواق الشعبية، أحد ممثلي الأسواق الشعبية الأسبوعية في قطاع غزة، والتي تطالب بيعني مساواتها بالمولات والمتاجر وفتح هذه الأسواق عما قريب. أنا بالأمس تواصلت مع مصدر ومسؤول في خلية الأزمة، وأوضح لي أنه في الوقت الحالي هم بيستبعدوا يعني اتخاذ قرار فتح الأسواق، لكن أكد أنه هذا الموضوع هو مطروح للنقاش والبحث، وخليهم يحكوا، هم بدهم ياهم يحكوا ويعلوا صوتهم، لأنه يعني حابين يعني يكون في التزام من الجميع، سواء منهم ولا من المواطن. وإنه هذا الموضوع مش إنه إحنا فقط بدنا نسكر على الأسواق وبدناش نسكر على ناس تانيين، لا، هناك قطاعات عديدة لازالت متضررة من جائحة كورونا. خلية الأزمة تسير كما قال لي المصدر وفق خط رفيع جدا، بحيث لا ترغب في انتكاسة صحية جديدة في قطاع غزة. الخلية تقول إنه الأرقام التي تم تسجيلها في هذه الأيام والحالات الخطرة التي تعالج في المشافي والمراكز الصحية هي أقل بكثير من الأرقام التي كانت متصاعدة في الأسابيع الماضية، وبالتالي هناك توجه بالحفاظ على الحالة العامة للصحة، وهناك حرص على عدم زيادة معدل الإصابات، وهذا يتطلب يعني تدريج حذر في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل. هو يؤكد أنه فعلاً كل أسبوع هناك قرار جديد سيتخذ من قبل خلية الأزمة، والأولوية تكون لمن يشكل خطورة أقل. إن شاء الله يكون نصيب الأسواق الشعبية في الأسابيع القادمة، وألا يطول الأمر أكثر من ذلك. أريد أن أختم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من برنامج مع الناس بنقطة مهمة. نحن أولا نبشركم إن شاء الله هناك مشروع سيطرح خلال الأيام المقبلة في لتعبيد شارع الحرية. شارع الحرية اللي هو الشارع الذي يربط شارع الرشيد بشارع صلاح الدين، اللي هو في منطقة محررة نيت سليم سابقا. هذه المحررة فيها طبعا العديد من القطاعات الحكومية، المؤسسات التعليمية، أصبحت منطقة تعتبر غزة الجديدة. هناك شارع تقريبا عرضه 27 متر، يمتد من منطقة البحر من شارع الرشيد حتى صلاح الدين. هذا الآن المشروع أصبح يعني موجود وجاهز وقيد التنفيذ، لكن متى سيعلن عنه؟ هذا الذي حقيقة كنت أريد أن أتحدث معكم فيه في بداية الحلقة. والله هذا الموضوع شوية مؤلم ويعني مزعج، لكن يعني حسب ما يعني بحثنا بالأمس وتواصلنا مع الجهات الحكومية في قطاع غزة والجهات الحكومية في رام الله، الجميع ينتظر انطلاق الصافرة، صافرة الانطلاق. حتى اللحظة لا موعد دقيق، لكن غزة تقول المشروع جاهز وربما في الأيام المقبلة سيعلن عنه، لكن وزارة الأشغال في قطاع غزة لا تريد الإعلان عنه، خشية كما قالوا أنه أن تتلكأ رام الله وتحرد وتتأخر وما تعلنش عنه والمشروع يتأخر شوي هيك بضعة أيام. مسؤول في رام الله برضو حكوا أنه يعني إحنا حابين نظهر بالصورة أكثر. فيا جماعة غزة لا تريد الحديث في هذا الموضوع، ورام الله تريد يعني أن تتصدر. يا سيدي يتصدر الموضوع، هم اللي يعلنوا ويحطوا اسم سيادة الرئيس على الشارع مش مشكلة، المهم الشارع ينجز. هذا هو مطلب الكثير من الناس، مطلب الموظفين، مطلب الناس اللي بيروحوا على قصر العدل واللي بيروحوا على الجامعات، الجامعة الإسلامية والجامعة الأزهر في تلك المنطقة. المهم ألا يتأخر الوقت الزمني، لأنه كل ذلك على حساب المواطن، المواطن الذي يقصد تلك المنطقة. على كل إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم. إن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون معنا أيضا، ربما يكون معنا ممثلين عن وزارة الأشغال نتحدث حول هذا الموضوع. إن شاء الله من هالأسبوع الجاي يكون المشروع قد طرح إعلاميا وبشكل رسمي. طبعا في نهاية هذه الحلقة أشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع وكرم الإنصات، وأشكر كل ضيوفي الأعزاء. وبإمكانكم دائما أن تشاركونا برسائلكم وبأرائكم واتصالاتكم على أرقام الهواتف المعروفة لديكم. تقبلوا تحيات الزملاء حسام مخداد من الإخراج والتنفيذ، محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من وراء الميكروفون محمد سلامة. إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو، أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية. بكرة 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 بكرة.